لكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم مشاهدي الكرام إلى هذا اللقاء في برنامج استشارات، هذا البرنامج الذي يأتيكم ضمن البرامج التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية ضمن أعمالها في التوعية الإسلامية بالحج. حياكم الله، وأيضا نرحب بضيفنا في هذا اللقاء فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل وفقه الله، الأستاذ بوزارة التعليم العالي وعضو التوعية الإسلامية بالحج. ومرحبا بكم شيخنا الكريم.
وأنا كذلك أرحب بكم وأرحب بإخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله جل وعلا أن يجعله لقاء طيبا مباركا موفقا ينفع الله جل وعلا فيه الجميع، وأن يتقبل من إخواننا الحجاج والعمار والزوار، وأن يجعل أعمالنا وأعمالهم خالصة لوجهه لا حظ فيها لأحد غيره، وأن يكلل المساعي الجميع بالتوفيق والرضا والقبول منه سبحانه وحده لا شريك له.
اللهم آمين، اللهم آمين. إذن هذه الدعوات المباركات نستفتح بها أيها الإخوة في هذا البرنامج الذي هدفه الأساس هو الحقيقة التذكير بقضايا فقهية وبمسائل شرعية في عبادة من أعظم العبادات التي نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يوفق الحجيج لأداء حجهم على الوجه الذي يرضيه عز وجل. موضوعنا في هذا اللقاء سيكون حول الشروط، شروط وجوب الحج. وقبل أن نعرض يعني هذا السؤال على فضيلة الشيخ، دعونا نطلع على هذا التقرير الميداني الذي أعده الزملاء، حيث طرح هذا السؤال على مجموعة من الجمهور، وهو ما هي شروط وجوب الحج؟ لنشاهد ونعود مرة أخرى.
إسلام، الاستطاعة، الحرية، ومحرم إذا كانت حرمة.
الإسلام والحرية والاستطاعة وجود محرم للمرأة.
شروط وجوب الحج للرجل والمرأة: الإسلام والبلوغ، التمييز والعقل والاستطاعة، القدرة، وبالنسبة للمرأة يزاد إليها المحرم.
الإسلام، الاستطاعة، العقل، وبالنسبة للمرأة المحرم.
بالنسبة للرجل شروط وجوب الحج: القدرة الجسدية والقدرة المالية والبلوغ. بالنسبة للمرأة القدرة الجسدية والقدرة المالية والبلوغ والطهارة، وأن يكون معها محرم أيضا في السفر.
الإسلام والبلوغ والاستطاعة ووجود المحرم للمرأة.
إذن إجابات متنوعة لإخوتنا الكرام، وهذه الإجابات سمعها وشاهدها الشيخ علي، فماذا تقولون؟
ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. الحقيقة الإجابات ما شاء الله في الجملة جيدة، وتنم على استعداد الحمد لله عند إخواننا وفهم لهذه الشعيرة،
الحمد لله،
شعيرة الحج التي هي ركن الإسلام الخامس. شروط وجوب الحج 5 شروط على التفصيل، واستمداد هذه الشروط من أدلة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الشرط الأول الإسلام، فلا يصح الحج من غير المسلم، مع أنه مطالب بالحج كما طولب ببقية أركان الدين وأعظمها توحيد رب العالمين، فلا بد من الإسلام، ولهذا الحج لا يصح من الكافر، سواء كافر أصلي يهودي نصراني مجوسي وثني، أو يهودي أو مسلم مرتد، من دعا غير الله، من ذبح لغير الله، من استغاث بغير الله، من ترك الصلاة الكلية، هذا لا يصح حجهم لأنهم خرجوا عن اسم الإسلام بهذه الأمور الشركية والكفرية. الشرط الثاني من شرائط وجوب الحج العقل، فالحج لا يجب على المجنون لأنه غير مكلف أصلا، رفع القلم عن 3 وعن المجنون حتى يفيق، فلا بد أن يكون عاقلا. الشرط الثالث البلوغ، والبلوغ حد في التكاليف الشرعية إلا في الصلاة، فأمر بها من كان مميزا. أحد الأخوان قال التمييز، التمييز ليس شرطا في الحج، تمييز في الصلاة،
وإنما البلوغ هو
البلوغ هو الذي هو من شرائط وجوب الحج. فلو مات الإنسان قبل بلوغه لم يجب عليه الحج، ولو حج صغيرا صح حجه وله أجر، ومن حججه له أجر، لكن لا بد من حجة الإسلام. فإن امرأة رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت ألي هذا حج يا رسول الله؟ قال نعم ولك أجر، لكن لا بد من حجة أخرى. يحدث من عباس رضي الله عنهما عند بعض أهل السنن، من حج قبل أن يبلغ ثم بلغ فعليه حجة أخرى، حجة الإسلام، ومن حج قبل أن يعتق ثم عتق فعليه حجة أخرى. الشرط الرابع الحرية، بأن لا يكون الإنسان مملوكا أو رقيقا، لأن الرقيق في ملك سيده فلا يشغل بوجوب الحج عليه لأنه مشغول في ملك سيده، فإن عتق صار الحج واجبا عليه. الشرط الخامس،
ولو حج في أثناء رقه،
لو حج في أثناء رقه بإذن سيده صح حج وله أجر كما قلنا في الصغير،
لكن
لا بد من حجة أخرى بعد عتقه، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. الشرط الخامس وهو أعظمها وأهم والمتعلق بهذا النسك، الاستطاعة، وهو الذي نوه الله عنه في قوله جل وعلا ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. ما الاستطاعة؟ الاستطاعة في مفهومها تأتي على أمور ثلاثة: استطاعة في بدنه، استطاعة في ماله، استطاعة في ذهابه إلى مكة ورجوعه بعد ذلك منها، لأن الحج شرعه الله في هذا المكان في مكة وفي مشاعر الحج. الاستطاعة في بدنه، لو كان مريضا أو مسجونا أو كبيرا لا يستطيع أن يحج فإن الحج لا يجب عليه بنفسه، فإن كان له مال أخرج من ماله ما يحج به عنه.
أخرج من ماله، هل هذا يعني أنه قد لا يكون أحيانا في وعيه مريضا،
كأن يكون كبيرا في السن، كأن يكون مريضا، كأن يكون مسجونا وله مال،
نعم،
يخرج من هذا المال ما يحج به يعني،
ويسقط عنه الفرض.
نعم، لأن امرأة خثعمية جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام وهو منصرف من المزدلفة إلى منى،
نعم،
فقالت يا رسول الله إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، أفأحج عن أبي؟ قال عليه الصلاة والسلام حجي عن أبيك، خرجه في الصحيحين. وفي البخاري أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ أقضي الله، فالله أحق بالوفاء. الاستطاعة الثانية استطاعة في ماله، بأن يجد نفقة زائدة عن حوائجه الأصلية التي كلفه الله بها، في نفقة نفسه، معيشته، في معيشة أولاده، في معيشة من يعول من والديه، فهذا إذا وجد نفقة زائدة لأداء الحج وجب الحج عليه. فإن كان فقيرا لا يجد إلا ما يكف نفسه ولا يجد غير ذلك لا يجب الحج عليه. من كان عليه ديون حالة فلا يجب الحج عليه حتى يوفي ديونه أو يستسمح ويعتذر ويتحلل من دائنيه ليحج ثم يرجع يوفيهم بعد ذلك. هذا شرط القدرة المالية، لأن الحج له تكاليف في إتيانه من بلده وفي رجوعه في مطعمه، بقاء في الحج 5 أيام، فهذه تكاليف، فهذه التكاليف المادية لها ارتباط بالاستطاعة المالية في الحج. الأمر الثالث وهو المهم خصوصا في هذا الزمان الذي تغيرت فيه الظروف، فيستطيع أن يأتي إلى مكة ثم يرجع. كان الفقهاء يعبرون عنها قديما بأمن الطريق، الحمد لله مكة بلد آمن ومن دخلها كان آمنا، وفق الله جل وعلا على هذا الحرم حكومة تقوم على خدمة الحجاج وتعتبره شرفا لها. الأمر المتعلق بهذا الأمر في وصول مكة ووجوعه يدخل فيه الفيز وتصاريح الحج وقدرته على الإتيان بالطائرة ورجوعه، أو بالسيارة ورجوعه، أو بالسفينة ورجوعه، ما يسمى بأمن الطريق وقدرته على الإتيان إلى مكة ثم الرجوع منها. هذا متعلق بهذه الاستطاعة. تجد المرأة بأمن الرابع، وهو أن يكون لها محرم يسافر بها للحج، إن كان بينها وبين مكة مسافة قصر. أما أهل مكة فلا يجب على المرأة محرم. وكذلك كلما كان دون مكة مسافة قصر فلا يجب على المرأة محرم، وإنما هو سنة في حقهم.
جميل.
ولهذا لو جاء المحرم بالمرأة إلى من بلده، من مصر، من المغرب، من الباكستان، من تركيا، من اليمن، جاء بها إلى مكة ثم تركها ورجع إلى بلده، جاز لها أن تطوف وحدها أو تقف وحدها أو ترمي وحدها، لأن المحرمية شرط للسفر،
السفر لوحده. جميل. هذا الأرض دكتور، يعني الوافي الحقيقة لشروط وجوب الحج، يدعونا أيضا، وقد ذكرتم مسألة السفر والذهاب والإياب، يدعونا أيضا لنتحدث عن آداب هذا السفر. لكن اسمح لي قبل أيضا نتحدث عن هذا هذه الآداب، الزملاء أدوا تقرير بالأحرى، يعني مثل استبانة طرحنا سؤالا على جمهورنا العزيز، قلنا ما هي آداب السفر، ترى ما كذا كانت الإجابات.
آداب السفر طبعا أهمها دعاء السفر قبل البدء بالسفر، وطبعا الشيء اللي بعده اللي هو الرفقة الصالحة بالسفر. اللهم صل على سيدنا محمد. الواحد مفترض طبعا يصلي ركعتين لله تعالى قبل ما يسافر كاستخارة، وإن شاء الله كان فتح لباب الرزق والخير بإذن الله تعالى. هذه أهم الأداب اللي أذكرها الآن تحضر ببالي.
أداب السفر أول شيء طبعا استحضار النية الصالحة في السفر، وأيضا الجمع والقصر بالصلاة، وتوجيع الأهل.
أداب السفر طبعا ممكن أول حاجة تكون شيء ضروري اللي هو دعاء السفر، ثاني شيء توديع الأهل، ثالث شيء أنه يختار الصحبة المناسبة له في السفر، لازم يكونوا تقريبا يعني ثلاثة كويس في السفر دائما. وفي العادة في وقت الرجوع من السفر من الأفضل أن يرجع في النهار ما يرجع في الليل.
آداب السفر بصفة عامة، أولا توديع الأهل، دعاء السفر، فما ذا يحب دعاء السفر، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، فيفضل أن الدعاء يحفظه من كل مكروه قد يقعه لا سمح الله. أيضا توديع الأحبة مهما الآن، ويفضل كما ذكرت آنفا الدعاء.
عن دعاء السفر لابد منه ذكره، ودائما الإنسان السفر يقول في يقال عن الأثر أن السفر مشقة من العذاب أو جزء من العذاب، فالإنسان دائما يكون في سفر دائما البسط والضحك والأنس، طبعا في بدون إخلال بالآداب الإسلامية، بدون المحرمات، بدون اقتناء السفر.
إذن هذه هي إجابات جمهورنا العزيز حول آداب السفر، ولا شك أن السفر يعني هو أحد الأمور التي يضطر لها الحجاج ليصلوا إلى بيت الله في الغالب ممن كان خارج حدود الحرم. دكتور، أولا تعليق على هذه الإجابات اللي يعني شاهدناها قبل قليل، ثم يعني حديث عن هذه الآداب لما ينبغي للمسلم الحقيقة أن يكون عليه في سفره.
الحمد لله، الحقيقة أنا مغتبط بهذه الأجوبة، وأشكر إخواني على ذكرها، حتى ذكرني شيئا أنا قد غدا عن بالي في أدابي وسنن الحج، سنن السفر في الحج. أعظم ما يتعلق بهذه الآداب والأحكام النية الصالحة، أن ينويها الإنسان أنه يؤدي هذا الركن طاعة وقربة لله. هذه النية الصالحة لها سبب وأثر على ما بعدها، سواء في أعمال السفر، في الذهاب، في الإياب، في المشاق التي يلاقيها، في التعب، لأنه إذا أقبل على ربه جل وعلا كان عمله كله في سبيله. مما يتعلق بأداب السفر، وهذا أمر مهم، أن يستقيم الإنسان على شرع الله. من شرع الله المتعلق بالاستطاعة وجود المحرم للمرأة. النبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس فقال: ما لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، أي سفر، فكيف بسفر الطاعة، وأعظمه السفر للحج. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وانكسفت في غزوة كذا وكذا. قال عليه الصلاة والسلام: انطلق فحج مع امرأتك. ففي هذا أمر نبوي كريم في أن السفر للحج يحتاج للمحرم. أرشد في ضمنه عليه الصلاة والسلام الرخصة الصالحة في السفر، أصلح من يكون المرأة زوجها. لما أعلن أن النبي سيحج توافد الناس على المدينة، حتى قيل إن الذين توافدوا عليها نحو من 30,000 كلهم يريد أن يتم أن يتأسى ويقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يشعر إلى أمر مهم، أن يختار الإنسان في صحبة حجه رفقة صالحة من أهل العلم من أهل الخير، يعلمونه إذا جهل، يذكرونه إذا نسي، يحفظون وقته، يحفظون أعماله، حتى ما يكون سفر الحج نزهة أو سياحة يرجع منها بالإثم والتقصير في الأركان أو في الواجبات المتعلقة بالنسك. فهؤلاء الرفقة الصالحة خصوصا من أهل العلم الذين يبصرونه بأعمال الحج ومناسكه، كيف حج النبي عليه الصلاة والسلام، كيف حج الناس معه، حتى يكون أداؤه لهذه الفريضة على أقرب وجه وعلى أكمل صورة، حتى ينال بذلك الأجر العظيم أن يرجع من ذنبه كيوم ولدته أمه. من آداب الحج أيضا أن يحفظ الإنسان جوارحه، يحفظ بصره إلا من طاعة الله، يحفظه من الحرام، يحفظ سمعه، يحفظ لسانه، يحفظ قلبه، يحفظ جوارحه، لا سيما وهو قادم من بلده إلى أداء ركن عظيم في أي مكان، في أقدس بقعته وأطهر مكان وفي أشرف زمان. جمع الله في الحج بين ثلاثة أنواع من الفضائل: شرف الزمان فهو في أشهر الحج وفي أشهر الحرم، شرف المكان في أطهر بقعة في الدنيا وأحب البقاع إلى الله، في شرف العمل وهو يؤدي هذا النسك الخامس وهذا الركن الخامس من أركان الدين فيستشعر ذلك. قالوا إن مسروق بن الأجدع التابعي الكبير الشهير خرج حاجا من العراق فأطرق برأسه، لم يسمع منه من حين ما خرج إلى أن رجع إلا بالاستغفار.
الله أكبر.
لماذا؟ مستشعر أداء لهذه الفريضة ولشرف الزمان وشرف المكان. يحفظ جوارحه إلا من طاعة الله، يضبط أعصابه. من الآداب المهمة التي أوصي نفسي وأوصي إخواني الحجاج بها أن يلتزم الإنسان بالتعليمات. الحج عبادة جماعية، ولهذا شرعها الله جل وعلا مع ولي الأمر. العبادة الجماعية الصلوات خلف إمام، الجهاد، الحج تكون مع ولي الأمر برا كان أو فاجرا. ومعنى أن أنت حج معه تنتظم بتعليماته، لا تخالف الأنظمة لئلا تؤذي نفسك وتؤذي الحجاج وتعصي قبل ذلك ربك بمعصية ولي أمر.
عظيم.
هذه مسألة مهمة فيما يتعلق بأداب الحج.
شكرا لك.
بعض الناس يحب أن يؤدي الحج لكن يريد أن يخالف، هذا المخالف عصى الله وهو يريد أن يتقرب إلى الله بمعصية ولي أمره وبأذية إخوانه من الحجة.
نعم، أحسن الله إليكم. حقيقة إشارة يعني جميلة، بالذات أن هذه العبادة عبادة جماعية ونحن نحتاج إلى أن نترفق بأنفسنا وبإخواننا الحجاج في هذا. نسأل الله عز وجل أن ينفع بهذا الكلام الطيب.
نسأل الله ذلك.
جزاكم عنا خير. أيها الإخوة، شكر الله لفضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل، الأستاذ بوزارة التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية وعضو لجنة التوعية الإسلامية بالحج، على هذا العرض حول واجبات أو شروط وجوب الحج وأيضا آداب السفر إلى الحج. نسأل الله عز وجل أن يتم للحجيج حجهم على أكمل وجه وأن يرجعوا بحج مبرور وذنب مغفور. إنه جواد كريم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين.